شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لأفضل الأديان وفرض علينا شهر الصيام لما فيه من الفضائل والفوائد الحسان، وصلى الله على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وطابت أوقاتكم بالخير والأجر الكريم. أيها المستمعون، تحدثنا في الحلقة السابقة عن فضل شهر رمضان، وعرفنا أن الله تعالى خص شهر رمضان بفضائل لا تجتمع في غيره، ومنها أنه سبب لتكفير الذنوب ومضاعفة الأجر والثواب، وأن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، وأن للصائم فرحتين، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة، وأن الصائم يستجاب دعاؤه حتى يفطر، وغير ذلك من الفضائل الكثيرة. واليوم نستعرض في هذه الحلقة بعض مقاصد الصوم في شهر رمضان وفوائده على الفرد والأسرة والمجتمع والأمة الإسلامية، نستعرضها إجمالا، ولعل التفصيل يكون في حلقات قادمة إن شاء الله. لا شك أخي المسلم أنه يكفينا في الحث على الصيام والدعوة إليه أن نقول للمسلم إن الله أمرك بالصيام دون أن نعدد فوائده وأسراره، ولكن لا مانع من ذلك، لأن الله تعالى علمنا في كثير من آيات الكتاب المبين أسرار تشريعه وفوائده شحذا لأذهاننا أن تفكر وتعمل. فعندما علمنا آداب الاستئذان في البيوت ختم الآيات بقوله هو أزكى لكم، وحين أمر المؤمنين بغض الأبصار نبهنا إلى الفائدة الاجتماعية من ذلك بقوله ذلك أزكى لهم. وبعد، فأعرض بعض أسرار الصيام ومقاصده، ومن أهمها أولا تقوى الله عز وجل، فهي من أعظم مقاصده، والتقوى فعل كل خلق جميل يحبه الله تعالى ويحمد صاحبه عليه في الدنيا، وهي الوقاية من كل خلق ذميم يؤذي الفرد والمجتمع، وهي كل عمل يقربك من الله تعالى ويبعدك من الشيطان. فمن حكمة الصيام التوصل إلى التقوى. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فختم الآية جل وعلا بأن من حكمة الصيام تقوى الله عز وجل. ثانيا، ومن مقاصد الصيام ضبط النفس عن الشهوات والملذات، فالنفس ميالة إلى رغباتها وشهواتها، وبالتالي يتوصل الصائم إلى ضبط نفسه عن المحرمات والمكروهات ليقبل على الله جل وعلا بنفس مطمئنة راضية. يصور هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات، وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بما للأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين. ثالثا، لا شك أن في الصوم تربية على الخلق العظيم والسلوك المستقيم، ذلك أن الصوم عبادة مستورة بين العبد وربه، لا يكون فيه الرياء ولا الخداع، ولا يطلب عليه المدح ولا الثناء. يصوم المؤمن وحسبه من جوعه وخضوعه علم الله به واطلاعه على صدق نيته، وحسبه من الثواب أن يطهر نفسه من الخداع والرياء، وأن يلزم لسان الصدق والوفاء، يخجل من الكذب والغش والسرقة والغيبة والنميمة والإيذاء والعدوان على الناس في أعراضهم وأموالهم. هذا كله من تربية الصوم، وإلا لما أدى مقصوده. يوضح هذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. رابعا، ومن فوائد الصيام ومقاصده أن الصوم جنة من العذاب والأخلاق السيئة، فهو يعود النفس على الصبر والحلم وتجنب كل ما من شأنه إثارة الغضب، لأن الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان. روى النسائي عن معاذ بن جبل في حديثه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى. قال: الصوم جنة. يقول العلامة بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع الثلاثة في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش